بأي شيء ينعقد البيع، بالإيجاب والقبول أو بالصيغة؟ يقولون إن البيع له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية، ولكن الفقهاء رحمهم الله كأنهم ضيقوا المجال، فاشترط بعضهم صيغة معينة، كان يقول بعتك أو أبدلتك، ولكن الصحيح أن كل لفظ يعرف به المقصود فإنه يصلح صيغة، سواء من البائع أو المشتري. ليس شرطا أن يقول بعتك أو أعطيتك بكذا أو أبدلتك بكذا، وليس شرطا من هذا أن يقول قبلته أو اشتريته أو أخذته أو تملكته، بل أية عبارة صاغها فإن هذا جائز. هذه هي الصيغة القولية، والصيغة الفعلية هي المعاطات، كما إذا قال مثلا إذا أعطيت مثلا صاحب الخبز ريالا فأعطاك خبزا وأنت لم تتكلم وهو لم يتكلم، أو مثلا أخذت الثوب من صاحبه ومددت إليه دراهم ولم تتكلم واكتفى بهذه الدراهم، أو كان مكتوبا على السلعة قيمتها كأن يكتب على الكيس أنه بمئة مثلا فتدفع المئة وأنت ساكت وتحمل الكيس، فهذه صيغة فعلية وتسمى المعاطات. والصحيح أن البيع ليس له صيغة محددة، لا قولية ولا فعلية، بل أية عبارة يستعملها الباعة ولو بالإشارة فإنها تكفي في التملك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم صيغة، ولم يرد في الشرع تحديد صيغة، بل تركهم على حالاتهم وعلى معاملاتهم وعلى مبايعاتهم، ولم يقل لهم لا بد أن تقول اشتريت ولا بد أن يقول بعت، بل أية عبارة يستعملونها يقع بها المقصود. وتكلموا أيضا على الترتيب والموالاة، الترتيب بين الصيغتين، فقالوا لا بد أن يتقدم البائع بقوله بعتك، ثم يقول المشتري اشتريت، هذا هو الترتيب، تقديم الإجابة على القبول. والصحيح أن هذا ليس بشرط، بل لو تقدم الإجابة اشتريت هذا الثوب بعشرة فقال قد بعتك، فلا حاجة إلى أن يقول قد اشتريته مرة ثانية. يعني إذا تقدم القبول على الإيجاب صح. وأما الموالاة فمعناها مثلا لو قال بعتك هذا الكيس بمئة وأنت ساكت وجلست ساعة، ثم بعد ساعة قلت قد اشتريته، تم البيع ولو بعد ساعة، بين القبول والإيجاب ساعة، يصح ذلك؟ وما ذاك إلا أن هذه الصيغ ليس لها حد محدود. ننتقل إلى الفقرة الثالثة، شروط البيع سبعة، الشرط الأول التراضي بين المتعاقدين، والشرط الثاني تكليف المتعاقدين، والشرط الثالث كون المبيع مالا، والشرط الرابع كونه مملوكا، مملوكا للبائع، والثمن مملوك للمشتري، والشرط الخامس القدرة على التسليم، والشرط السادس معرفة المبيع، والشرط السابع معرفة الثمن. هذه شروط مجملة. دليل الشرط الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فلذلك لا يصح البيع مع الإكراه لأحد المتعاقدين، بل لا بد أن يكون متراضيين. والدليل أيضا من القرآن قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم. معلوم أنهم إذا كانوا يديرونها فإنهم متفقون على تداولها. فلا بد أن يكون عن تراضي. بحث الفقهاء هنا في بعض المسائل فقالوا: المفلس إذا كثر دينه يجبر على بيع ماله حتى يوفي دينه، فهذا إكراه، ولكنه إكراه بحق لأنه ملزم بالوفاء فيجبر على البيع، وإن لم يبع باع الحاكم عليه لوفاء الدين. وكذلك أيضا المحجور عليه نسفه، يبيع وليه ماله بغير مشاورته، وذلك لأنه مول عليه. فلذلك قالوا: في مثل هذه الحال لا يشترط التراضي. وهكذا أيضا إذا كان هناك غبطة، إنسان مثلا عنده مال وهناك مثلا مشروع أو فيه مصلحة له، فإنه يجبره الحاكم على أن يبيعه لأجل غبطته ولو لم يرضى. الغبطة معناها أن المصلحة مصلحة عارضة يمكن أن تفوت موسم من المواسم، إذا لم يبعه فسد عليه يعتبر منعه سفها. كذلك أيضا المحتكر، ولعله يأتينا أيضا بحث فيه، يجبر إذا كان الناس بحاجة إلى هذا الطعام الذي احتكره، فهذه تستثنى من الشرط الأول الذي هو التراضي. وأما الشرط الثاني داخل تحت رقم واحد، وهو كون المتبايعين جائزي التصرف، يخرج السفيه والصغير والمجنون، فمثل هؤلاء لا يمكنون من التصرف. دليل ذلك قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فيدل على أن السفيه يمنع من أن يتصرف، ولا يتصرف له وليه إلا بالأحب. قد يتسامح مع مثلا في الشيء اليسير، سيما إذا كان معتادا، فأنت تشاهد مثلا الطفل من 5 سنين أو من 4 سنين يعطيه أبوه مثلا ريالا أو ريالين، يذهب ليشتري بها حاجة تسلية له من البقالة ومن الدكاكين، مثل هذا يتسامح فيه الشيء اليسير. كذلك أيضا التدريب والتجربة، يدرب عند ما يميز، فيصح تصرفه إذا كان للتدريب والتعليم، وينفذ تصرفه ولو في شيء كثير، لأن الصبيان يتفاوتون، فمنهم من يعقل ويميز وهو ابن 7 سنين يستطيع أن يعرف التفاصيل، ومنهم من لا يعقل ولا يميز حتى يبلغ 10 سنين أو 15. ننتقل إلى الفقرة الثالثة، وتبحث في الشرط الثالث. الفقرة الرابعة، وتبحث في الشرط الثالث: من شروط البيع أن يكون المبيع مالا. وما معنى مكونه مال؟ المال هو الذي ينتفع به على كل حال، يخرج ماذا؟ يخرج ما لا ينتفع به إلا للحاجة أو عند الحاجة، أو ما لا يباح إلا لضرورة. فالميتة لا تسمى مالا ولو كانت تباح للمضطر، إلا ما اضطررتم إليه. والكلب ما يباح إلا في شيء محدد نفعه، فلا يسمى مالا. لكن مثلا الحمر الأهلية تسمى مال ولو لم تكن مأكولة اللحم، يصح بيعها ويصح التبادل فيها ويصح تملكها ويصح بيع أولادها كما يصح ركوبها والحمل عليها، فهي مال، فلا بد أن يكون المبيع مالا. تكلموا هاهنا على ما لا يجوز بيعه، ما ليس بمال، وأطالوا في الأمثلة، نذكرها أو بعضها على وجه الاختصار. فمثلا بيع الحشرات لا يجوز إلا ما فيه منفعة، مثاله بيع يعاسيب النحل. النحل من الحشرات، ولكن يجنى منه منفعة وهو العسل، فلذلك يجوز بيعه. كذلك بيع الفيل، الفيل ينتفع به في القتال ولو كان لا يؤكل لحمه على الصحيح، فيجوز بيعه. كذلك بيع الجوارح التي تصلح للصيد كالصقر والبازي والباشق والفهد، هذه تستعمل للصيد ولو كانت غير مأكولة اللحم، ولكن انتفع بها فيتبادل الثمن فيها، فيصح بيعها على كل حال وتدخل في المال. واختلفوا في بيع الهر القط المعروف، فورد فيه حديث عن جابر مذكور في بلوغ المرام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور أو عن بيع الكلب والسنور، وكأن الحديث فيه مقال، فلأجل ذلك لم يعمل به كثير من العلماء وأجازوا بيع الهر إذا كان فيه منفعة، يعني يمكن أن يكون فيه فائدة، فإنه إذا اتخذ في البيوت يقتل الحشرات، فيقتل العقرب مثلا ويقتل الفأرة التي قد تفسد على أهل البيت، والجرذ وكذلك أيضا الأوزاغ ونحوها يقتلها فيريح أهل البيت منها، ففيه فائدة، وإن كان فيه أيضا مضرة. واشتهر في الحديث أنه ليس بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من التواب، من لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها من الطوافين عليكم والطوافات. عندنا الفقرة الخامسة بيع الكلب. هذه أيضا من المسائل الخلافية مع الحنفية، هم الذين أجازوا بيع الكلاب وقالوا إن فيها منفعة ومنافع، ففيها ما يصاد به الصيد. قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، فنص على التكليب، مكلبين يعني متخذين كلابا، وإن كانت الجوارح تعم الطيور، فدل على أن الكلب ينتفع به في الصيد. وأيضا قد ثبت أنه ينتفع به في الحراسة، حراسة الحرث وحراسة الماشية، فلأجل ذلك إذا كانت فيه هذه المنفعة فإنه يكون ذا قيمة وله ثمن فيجوز بيعه. هذا تعليل الحنفية. وأما الجمهور فقالوا لا يجوز بيعه، وقالوا أولا أنه نجس شديد النجاسة حتى يغسل من لعابه 7 مرات والثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب، وكذلك أيضا ما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكذلك أيضا ما ورد من النهي عن اقتنائه إلا لحاجة. هذا من حيث التعليل. وأما من حيث الدليل فالأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. فلما قرنه بمهر البغي وهي الزانية، أي ما يدفع لها مقابل التمكين من زناها، وحلوان الكاهن المال الذي يدفع به له حتى يكهن، حتى يتكهن للناس مع أنه محرم، كان هذا دليلا على أن الحكم واحد، كلها اشتملت على الخبث، فيدل على أنها محرمة. وكذلك النهي، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والنهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف. وكذلك أيضا ورد في حديث عن ابن عباس قال: إذا جاءك يلتمس ثمنه فاملأ كفه ترابا، يعني قيمته جعلها تراب، هذا تراب، هذا قيمته، دليل على أنه لا قيمة له. فالأحاديث الصريحة تجدونها في بلوغ المرام وفي منتقى الأخبار صريحة في النهي عنه. ولكن الحنفية تمسكوا بروايتين بحديثين بين العلماء أنهما خطأ، مذكوران في تجدون سنن البيهقي الكبرى، علق عليها حنفي متعصب يقال له ابن التركماني، فصار كلما جاء مسألة فيها خلاف مع الحنفية علق عليها وتعقب البيهقي وسمى تعليقه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، مطبوع في ذيل سنن البيهقي. لما أتى على باب النهي عن بيع الكلاب استدل بحديث برواية في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، هكذا في هذه الرواية. نظرنا في هذا الحديث وإذا الرواية خطأ، وإذا صوابها نهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد إلى آخره. هذه الرواية وردت في حديثين، حديث عن جابر وحديث أظنه عن البراء، فقلنا لهم الاستثناء ليس من البيع وإنما هو من الاقتناء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتناء وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من عمله كل يوم من قيراط. فهذا هو الصحيح، أنه أبيح الاقتناء لهذه الثلاثة ومنع من غيرها، وليس فيه تعرض للبيع، فليس فيه متمسك لابن التركماني ولا لغيره من الحنفية. فالحاصل أن قول الجمهور أن ثمن الكلب حرام وأن اقتناءه حرام إلا للثلاثة التي رخص فيها، وليس بين الكلاب فرق، كل الكلاب على حد سواء. معلوم أن الكلب قد يكون معه شيء من الفطنة ومن قوة المعرفة، ولهذا يعرف صاحبه، وعنده أيضا قوة شم، وعنده معرفة بالأشخاص، وكل هذه لا تسوغ جواز بيعه ولو حصلت فيه منفعة، كالكلاب التي تعرف الأثر أو تعرف تشم الإنسان الذي له هذه الأثر، الكلاب التي تعرف كلاب البوليس، يعني هذه الكلاب ولو كان معها هذا الذكاء ومعها هذه المعرفة فإن الشرع لا يحكم بموجب قولها أو إشارتها، وذلك لأنها بهائم، ولكن قد تتخذ مرجحة لبعض الأمور. مثلا إذا اتهم إنسان بسرقة ورؤيت آثاره وشمها هذا الكلب ثم بعد شمه لها ومعرفته لهذه الأثر دل على صاحب الأثر وأشار إليه، إما مثلا بطرده أو برفع رأسه أو نحو ذلك، فإن القاضي لا يحكم بأن هذا هو السارق، ولكن يجعل هذه قرينة ومرجحة. والحاصل أن الناس في هذه الأزمنة ابتلوا أو تمادوا في كثرة اقتناء الكلاب، قلدوا بذلك النصارى. النصارى في كثير من البلاد التي يتمكنون فيها لا يركب أحدهم إلا معه كلبه، ولا تسير المرأة في السوق إلا ومعها كلبها يسير إلى جانبها، فصار هذه سمة لهم في نظرهم أن هذا الكلب فيه فائدة، وما هي فائدته؟ ليس فيه فائدة، يعطونه من أنواع الأطعمة ومن مشتهيات ما يملكونه، ربما قدموا شهوته على أولادهم وبالغوا في إكرامه، يركبه أحدهم في حجره في السيارة أو ينام معه إلى على فراشه، وربما يقتني أحدهم 5 أو 10 في بيته وليس له منفعة فيها، ليست كلاب صيد، ليست من الكلاب التي تصيد، ولكنها من هذا الكلاب العادية، وليست حراسة، ليس عنده شيء يحرس، لا حرث ولا تجارة ولا غير ذلك، إنما هو مباهاة أو تقليد ومحاكاة. ومع ذلك يعني يخالف الأحاديث، فصاروا يشترونها برفيع الأثمان ويبذلون فيها الثمن الكثير، فخالفوا هذه النصوص. ننتقل إلى الفقرة 6، تكلموا في بيع النجاسات الصحيح أنه لا يجوز بيع النجاسة. مثلوا بالسرجين النجس، هل يجوز بيعه؟ يشتريه كثير من الناس يسمدون به الأرض الزراعية، وتشتمل تلك الأسمدة على أرواث طاهرة كأرواث بهيمة الأنعام، وأرواث نجسة كأرواث الكلاب والحمير، وكذلك على عذرة الناس، ويخلطونها ويسمدون بها الأرض. الصحيح أنها لا مانع من خلطها في الأرض، وذلك لأنها تستحيل، إذا خلطت في الأرض استحالت النجاسة وذهبت عينها، ولكن الخلاف في ثمنها. هؤلاء الذين يجمعونها هل يسوغ لهم ذلك بيعها؟ إن كانوا يبيعون، أدركناهم قبل 40 سنة في هذه البلاد يجمعونها في أماكن، ينقلونها على حمر، يعني مراحيض البيوت وكذلك أسمدة البقر وما أشبهها، ثم يبيعونها. يشتريها أهل الزروع، يخلطون بها الأرض. الآن جاءت هذه الأسمدة المصنوعة المستوردة، وإن كانت الأسمدة يعني أسمدة بهيمة الأنعام لا تزال أيضا تستعمل. أفتى مشايخنا وكذلك العلماء بأنه لا يجوز بيع الأسمدة النجسة التي تشتمل على نجاسات كروث الحمر وما أشبهها، وأما الطاهرة كروث بهيمة الأنعام فلا مانع من ذلك. وأما الأدهان النجسة، فتكلموا على الدهن المتنجس والشحم النجس. الفرق بينهما، الشحم النجس هو شحم الميتة، إذا ماتت الميتة يأخذون شحمها ويذيبونه، فهل يجوز الانتفاع به وهل يجوز بيعه؟ أما بيعه فالصحيح أنه لا يجوز، وأما الانتفاع به ففيه خلاف، والأقرب أنه يجوز. في حديث جابر الذي في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، فقال له العباس أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. فالصحيح أن قوله هو حرام يعني البيع، وأن سؤال العباس كان عن معرفة، فعلى هذا لا يجوز إذا أخذ شحم الميتة وذوب فلا يجوز أن يباع، ولكن تطلى به السفن. السفينة معروف قديما أنها من خشب، وأنها تطفو فوق البحر، فهم بحاجة إلى أنهم يطلونها بأدهان حتى لا تتشرب الماء، فيكون تشربها سببا في دخول الماء فيها وخرابها بسرعة، فيجوز أن تطلع بهذا الشحم المتنجس أو الشحم النجس. وكذلك الجلود الدلو والغرب يحتاج إلى أن يدهن، فهل يجوز أن يدهن بهذا الدهن الذي من الميتة؟ الصحيح أنه يجوز، وذلك لأنه لا يتعدى. وكذلك المصباح، المصباح هو سراج الأولين ويسمى القنديل. والمصباح عبارة عن كوب صغير، علبة صغيرة تتسع لنحو متر أو نصف متر، رأسها ضيق كرأس هذه العلبة، تملأ من الزيت أو من الشحم المذاب، ثم يجعل فيها فتيلة خرقة في أعلاها يصل إليها رطوبة الدهن أو الزيت فتتقد. وهذه مصابيحهم، ليس عندهم هذه الأنوار، فهل يجوز أن يجعل هذا المصباح من هذا الدهن المتنجس والنجس؟ كرهوه في المساجد لأنه لا بد أن يخرج منه دخان، وهذا الدخان متولد من النجس، وأجازوه في البيوت للحاجة إذا لم يوجد غيره. ومع ذلك كله لا يجوز بيعه. وكذلك الدهن المتنجس، وهو الذي وقعت فيه نجاسة، ولغ فيه كلب، أو سقطت فيه فأرة وماتت، أو ما أشبهها. ورد حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن وقعت فيه فأرة أو فأرة وقعت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. ولكن ورد فيه رواية: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الرواية ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، واعتمدوا الرواية الأولى أنها تلقى وما حولها، سواء كان الدهن جامدا أو مائعا. قوله وما حولها يدل على أن الذي حولها قد تنجس، فلا هذا الذي حولها الذي ابتل بها والذي التصق بها لا يجوز أن يؤتدم به ولا أن يباع لأنه نجس. هذا يتعلق بالأدهان المتنجسة وما أشبهها. ننتقل إلى الفقرة السابعة، وهي الشرط الرابع: أن يكون البائع مالكا للمبيع أو وكيلا في المبيع، ومالكا للثمن أو وكيلا في الثمن. وها هنا ورد الحديث، حديث حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يطلب مني السلعة وليست عندي، فقال: لا تبع ما ليس عندك. استدلوا بذلك على أن الإنسان لا يبيع إلا ما يملك، وذلك لأنه إذا باع عين غير مملوكة له فقد يمتنع صاحبها من البيع، وقد يتعلل بأنه بحاجة إليها، فلا جرم منع البيع إلا لما يملكه، منع البيع لغير ما في ملكه، لا تبع ما ليس عندك. حمله بعضهم على أن يقول مثلا بعتك شاة فلان بمئة، بعتك بيت فلان أو أرض فلان أو سيارة فلان، قد يمتلئ صاحبها تبيعه سيارته وأنت لا تملكها. إذا أتيت إليه وقلت إني بعت سيارتك، قال لا أقبل ولا أريد بها بديلا ولا أرضى ببيعها، فتكون قد عقدت البيع لشيء لا تقدر على أن تتصرف فيه. فيكون هذا محمل الحديث، لا تبع ما ليس عندك. فلا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع، قادرا على أن يتصرف فيه، ملكه له إما بالشراء وإما بالهبة وهب له، وإما بالإرث أو ما أشبه ذلك. تأتينا مسائل يتعاطها التجار ويكثر البحث فيها. هذه المسائل يكثر أن بعض التجار تأتي إليه وتقول له أريد منك مثلا 10 أكياس من الأرز و5 كراتين مثلا من الصابون و3 كراتين مثلا من الحليب وأشبه ذلك، وليست عنده، ولكنه يعرف أنها موجودة عند التاجر الفلاني. في هذه الحال هل يجوز أن يعقد معك البيع أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يعقد البيع. لماذا؟ لأنه لم يملكها، لم تدخل في ملكه، فعلى هذا يعيدك موعدا ويقول لا بأس ارجع إلي بعد العصر أو في اليوم الثاني حتى تجدها عندي أو أخبرك بثمنها، ولا بأس أن تعطيه مقدم ثمن من غير اتفاق على تحديد الثمن. أما تحديد الثمن فلا يجوز حتى لا يبيع شيئا قبل أن يدخل في ملكه، ولأن التحديد يلزم به المبيع، لأنه إذا قال مثلا نعم عندي أكياس الكيس 150 أعطني الثمن، أعطيته الثمن ثم تفرقتما لزم البيع، ربما لا يحصل عليها، ربما يجدها أكثر من 150، ولو كان قد اتفق مع أصحابها وكلمهم هاتفيا، ولكن قد يكون السعر يختلف، قد يكون الرغبة تختلف. إذا مثلا أنك رأيتها قد لا تناسبك فلا يجوز العقد إلا بعدما تراها أو بعدما تدخل في ملكيته. أما مقدمات العقد بأن تقول أريدها واجمعها لي بعد العصر أو بعد الفجر أو نحو ذلك وآتيك ونتفق على الثمن، فهذا لا بأس، مجرد وعد دون أن يكون هناك اتفاق على تحديد أو إلزام. ومثله أصحاب السيارات، يأتي إليك إنسان ويقول أريد منك سيارة بالأجل وأنت لا تملكها، فهل يجوز أن تبيعه قبل أن تملك؟ لا يجوز، ولكن تعده وعدا وتقول لعلي أحصلها، ثم بعد ذلك تذهب إلى بائع السيارة أو تتصل به هاتفيا وتشتري منه السيارة ولو بالهاتف، وتعرف قيمتها وتوكل من يقبضها لك ويغير موضعه الذي هي فيه، وبعد ذلك إذا جاءك المستدين تتفق معه على القيمة المؤجلة، فتقول أنت أتيتني قبل أن أملكها والآن قد ملكتها ودخلت في ملكيتي وهي في حظي، زيادتها لي ونقصها علي وتلفها علي، فهي في ملكي الآن، أقدر على أن أتصرف فيها، اشتريتها مثلا ب40 وأبيعكها دينا ب50 مؤجلة أو أقساطا، فهذا جائز بعد أن تملكها. الاتفاق على الثمن يكون بعد الملك. لو قال مثلا قبل أن تملكها بكم تبيعني، فلا يجوز أن تحدد. الذين يحددون ويقولون مثلا إذا أبيعك على أن أربح في العشر 4، العشر 14، أو العشر 13، أو نحو ذلك، الصحيح أن هذا لا يجوز، ولعله يأتينا أيضا في الربا. وسبب ذلك أنه يحدد قبل أن يملك، فالحاصل أن مثل هذا وقع الناس فيه كثيرا، يعني كون أحدهم يبيع قبل أن يتحصل على السلع فيقع في بيع ما لا يملك. الإنسان عليه أن يبيع، لا يبيع إلا بعدما يتملك السلعة وتدخل في ماليته، ثم بعد ذلك يقدر على أن يبيعها، لعموم هذا الحديث، حديث حكيم لا تبع ما ليس عندك. ننتقل إلى الفقرة الثامنة تابعة للشرط الرابع، بحث يتعلق بالأوقاف، الأرض الموقوفة هل يجوز بيعها؟ كثير من الناس يسألون، فيقول أحدهم إن أبي أوقف بيتا أو أوقف مزرعة وجعل فيها صدقة كذا وكذا في رمضان، وجعل فيها أضحية، وإنها تعطلت منذ 10 سنين أو منذ 20 سنة، لا ينتفع بها وليس فيها غلة وليست تؤجر، فماذا نفعل بها؟ الجواب لا يجوز بيعها إلا بإذن الحاكم، بعد أن يحكم الحاكم ببيعها إذا رأى المصلحة في ذلك، والحاكم ليس يتسرع في الحكم، لا بد أن يناقش الأهل. كثير من الناس ما دام البيت عامر فإنه يأخذ أجرته، يأكلها ويستغلها، فإذا مضت عليه 10 سنين 20 سنة، خرب البيت، احتاج إلى ترميم أو عمارة أو تجديد، يحتاج مثلا إلى 100,000 أو إلى 200,000، يقول ما عندي. أين أجرته 20 سنة وأنت تستغله؟ أجرته تستغلها وتتركه إلى أن تهدم أو تداعى للسقوط؟ هذا خطأ. الواجب أن من كان وليا على مثل هذه الأوقاف أن يتعاهدها كل سنة، وأن يصلح ما وها منها، وأن يعمرها ويجددها، ويجعل إصلاحها مقدما على المصالح الأخرى. يأتينا كثير من هؤلاء بالوثائق التي فيها هذا الوقف، فيقول الواقف: قد أوقفت بيتي في المكان الفلاني، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. يقدم في غلته عمارته، ثم يخرج منه أضحية، ويخرج منه طعاما في رمضان، أو صدقة، أو على المساكين، أو نحو ذلك. أو يقول مثلا: يسكنه ذو الحاجة من أولادي، يسكنه ابنتي المطلقة أو ابني المحتاج، أو نحو ذلك. فهؤلاء يسكنونه ما دام يصلح للسكنة، فإذا لم يصلح للسكنة أهملوه وأضاعوا الوصية. القاضي لابد أن يناقش مثل هؤلاء ويقول لهم: أنتم فرطتم، لماذا لما كان له غلة لماذا لم تراقبوه وتراعوه وتعمروه وتصلحوه؟ أما الآن وقد خرب أو تداعى الخراب، فتقول: نريد بيعه، لا يأتي بقيمة. مناسبة ذكر هذا كلام الفقهاء على الأراضي الموقوفة، وهي التي وقفت في عهد عمر، لما أن عمر أوقف المزارع التي فتحت عنوة في مصر وفي الشام وفي العراق، وجعلها تغل على بيت المال، ومنع من قسمتها، ومنع من تملكها، وجعلها وقفا، وقال: أنتم أيها المالكون لها الذين هي في أيديكم، استغلوها وأدوا الخراج، خراج هذه الأرض. إن غرستم فيها فأدوا أجرتها، وإن زرعتم فيها فأدوا الأجرة من الزرع، حتى تكون هذه موردا لبيت المال. كان مورد بيت المال في عهد عمر من الغنائم، كان الجهاد مستمرا، ولكنه خاف أنه يتوقف الجهاد فلا يبقى لبيت المال مورد، فجعل هذه الأرض موردا له. وهكذا استمرت مئات السنين، ولكن في هذه السنوات ضاعت ملكيتها، يعني ما كانت عليه، وأصبحت مملوكة بسبب أن كثيرا من الذين تولوا الرئاسة أنهم أبطلوا وقيتها وباعوها وأدخلوا أثمانها في بيت المال، أو أنفقوه على أنفسهم. فالحاصل أن هذا دليل على أن الواقف لا يجوز بيعه، كما وقف عمر هذه الأراضي. فلما ذكروا ذلك ذكر معه أيضا بيع الأوقاف. نقف هنا، وقد بقي بعض الأشياء، لعلنا نواصلها إن شاء الله. غدا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط البيع أو صحة البيع، كون البائع يملك المبيع. وفيه من المسائل بيع غير المملوك، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك. وفيه أيضا بيع الأوقاف، الأرض الموقوفة أو الدور الموقوفة أو نحوها، وأنها غير مملوكة للبائع لأن الموقوف ليس بمملوك. نصل إلى الفقرة التاسعة، بيع رباع مكة، هل يجوز أم لا يجوز؟ رباع مكة أرضها ودورها، هل يجوز بيعها وتأجيرها أم لا يجوز؟ في ذلك خلاف، فعند الإمام أحمد لا يجوز، لا يجوز بيع الأرض بمكة، ولا يجوز بيع الدور، ولا يجوز تأجيرها. قالوا: لأنها بلد حرام، وإذا كانت بلدا حراما كما في قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد الذي رب هذه البلدة الذي حرمها، فإنها تكون مملوكة لكل أحد أو ليس يختص بها أحد. قالوا: وأيضا فإن الله تعالى يقول: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وأطلق بعضهم أن المراد بالمسجد البلد كله، على خلاف في ذلك. هذه تعليلات من منع البيع. وأجاز البيع الشافعية وأكثر العلماء، وقالوا: ثبت أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا للسجن، وكذلك عثمان، فدل على أنها تملك. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أين تنزل غدا، يعني في مكة، فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يريد عقيل بن أبي طالب، لأنه الذي استقل بإرث أبيه دون إخوته لكونه كان على دين أبيه، ولما استقل بإرثه باع أملاك أبيه كلها، فلم يبق لهم ملك. فهذا دليل على أنهم يملكون التصرف فيها. ولكن قد استدلوا أيضا من القرآن بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. كلمة ديارهم تدل على أنها ديار لهم مملوكة. هذه أدلة الشافعية ونحوهم. الإمام أحمد يقول: إذا سلمنا أن عقيلا باع ديار أبيه وباع رباعه وأن الذين أخرجوا كان لهم ديار، فإننا نقول إن مكة فتحت عنوة، ولما فتحت عنوة بالقوة دخلها المسلمون بالقوة فأصبحت ملكا للمسلمين، وانتزعت أملاك أهلها فأصبحت ملكا للذين غنموها، ولكن لم تقسم، ما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على الذين غنموا، قسم أرض خيبر لأنها فتحت عنوة أكثرها، ولم يقسم أرض مكة لا رباعها ولا دورها. في ذلك الوقت مكة كانت صغيرة، يمكن أنها يعني نهايتها تنتهي إلى قرب ما يعرف بشعب عامر أو نحوه، والباقي فضاء ليس فيه سكان. ولهذا الصحابة لما جاءوا في غزوة الفتح نزلوا بخيامهم عند مهبط الريع الذي هو الحجون، ذلك الوقت ذلك المكان ليس فيه بناء، وما وراءه بطريق الأولى ليس فيه مباني، فبقية الشعب وبقية الشعاب كلها أرض فضاء، ومع ذلك لم يقسمها بل تركها مشاعر يسكن فيها الحجاج وينزلون فيها حيث شاءوا. ولهذا قال في منى لما قالوا له ألا نبني لك ظلالا في منى، فقال لا، منى مناخ من سبق. فدل على أن أرض مكة كلها موقوفة، ولكن ذهب بعضهم إلى أن الوقت خاص بالمشاعر، المشاعر مثل عرفة ومزدلفة ومنى هذه لا تملك، بل هي مشاعر للحجاج. واختلف في الأبطح هل هو مشعر أو منزل، والصحيح أنه منزل وليس بمشعر. فالحاصل العمل على أن رباع مكة تباع كما هو الآن، بل تباع بأرفع الأثمان، وكذلك أيضا تؤجر، ولم يعد يعمل بقول أو بمذهب الإمام أحمد، وذلك لأن الاجتهاد يقابله الاجتهاد، والأدلة ليست صريحة. الحاصل أن رباع مكة الأصل أنها مملوكة، ورد فيها حديث رواه الأثرم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رباع مكة أو لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، لكن كأنه ضعيف لما لم يثبت إلا من هذه الطريق، ولم يخرجه إلا الأثرم الذي هو تلميذ الإمام أحمد. ورد فيها أيضا أثر رواه سعيد بن منصور عن مجاهد، مكة حرام بيع رباعها وحرام إجارتها، ولكن هذا أيضا موقوف. وبكل حال هذه اجتهادات. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، دليل على أنه لو لم يبع لكانت بيوت أبي طالب ملكا لعلي ولجعفر ولمن معهم، وكذلك شراء الصحابة وبيعهم وتبادلهم، مما يدل على الجواز والأمر فيه سعة. ولو لم تباع لكان في ذلك تضييق على الناس، وذلك لأنه لا يمكن أحد أن يعمرها. إذا عمرها وقال كيف أعمر وأنا لا أؤجر، أعمر وأنا لا أسكن أو لا أملك. ننتقل إلى فقرة 10. ما حكم معاملة من في ماله شبهة؟ تكلم العلماء على ذلك. المعاملة مع الذين في أموالهم شبهة أو فيها حرام إما أن تكون بالبيع والشراء معهم، أو بقبول هداياهم، أو بالأكل والشرب عندهم، أو بالإيداع عندهم مثلا، أو بالتعامل، أو ما أشبه ذلك. والشبهة التي تكون في الأموال إما أن تكون شبهة قوية وإما أن تكون غير قوية. فإذا عرف أن هذا الإنسان يأخذ الرشوة مثلا، فإن في ماله حرام ولو كانت قليلة. الرشوة يعني بالنسبة إلى أمواله، له أموال كثيرة ولكن من جملتها ولو 1%. وكذلك إذا عرف بأنه يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو الأخذ من الأموال التي يؤتمن عليها، سواء كانت من بيت المال أو من الصدقات التي يؤتمن عليها كالزكوات، أو من الودائع أو نحو ذلك. كذلك أيضا إذا عرف أنه يظلم يأخذ الأموال قاهرا وظلما، أو يأخذها بدعاوى باطلة يدعي دعوى أن له حق في كذا، ثم يأخذ عليها مالا ويقيم مطالبات ويراجع فيها ويعمل فيها إلى أن يحصل على مال، وذلك المال حرام كما يحصل من كثير من الذين يقيمون الدعاوي عند المحاكم ويكذبون ويأتون بشهود باطلة ويحصلون على أموال، وتلك الأموال محرمة وسحت. يدخلون في قوله تعالى وآكلهم السحت. الأموال المحرمة ظاهرة، ومن أشهرها المعاملات الربوية. فإذا عرف أن هذا الإنسان في أمواله شبهة، فالأولى بالمسلم أن يبتعد عن معاملته حتى يسلم على نفسه ويسلم على دينه وينبت جسده على مال وطعام حلال ليس فيه شبهة. الذي لا يتغذى إلا بغذاء مباح حلال طيب أعماله مقبولة ودعواته. تعرفون أن سعدا رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة أو مستجاب الدعوة. فطيب المطعم كونه سالما من الشبهات، وهو سبب في إجابة الدعوة. ولذلك كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مجاب الدعوة، كما دعا على ذلك العبسي الذي ظلمه وقال إنه لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، فدعا عليه بقوله: اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فالحاصل أن إجابة الدعوة، كون الإنسان مستجاب الدعوة، من أسباب ذلك من أسبابه إطابة المطعم. ودليله أيضا حديث أبي هريرة المشهور: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ذكر أسباب إجابة الدعاء: إطالة السفر، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه، وكونه يكرر، ومع ذلك لم يستجب له لأنه تغذى بالحرام. ولذلك نقول إن الإنسان يتورع عن قبول أموال الذين يشك في أموالهم وفي مداخلها، يتورع عنها حتى يسلم على دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان المشهور: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات هي التي يشتبه عليك هل هي حلال أو حرام، فالأولى لك أن تتورع وتتركها. ويقول بعض العلماء: لا يبلغ الإنسان الورع حتى يترك كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، مع أنه وصفه بأنه حلال، ولكن يجعله كحماية كوقاية. ومن الأدلة أيضا الحديث المشهور عن الحسن: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكل هذه تفيد أن الإنسان يتوقف عن التورع ويتورع عن التعامل مع من في ماله شبهة. وكثيرا ما ترد أسئلة عن الذين يعملون في البنوك الربوية: حكم الأكل من أموالهم، وحكم قبول هداياهم وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا غيرهم ممن في أموالهم شبهات أو محرمات. فمن العلماء من يقول إنه جائز والإثم عليهم، ومنهم من يقول بل الإنسان يتورع حتى لا يدخل في جوفه شيء من الحرام أو مما هو مشكوك فيه، كما كان السلف رحمهم الله يتورعون، حتى أن كثيرا منهم يقول: ما أرفع لقمة إلى فمي إلا بعد أن أعرف مجيئها وجهة دخولها علي. كل لقمة تتفقدها ويتذكر وجه مدخلها حتى لا تكون من المحرم. وتذكرون أيضا قصة أبي بكر، كان له غلام مستغن عن خدمته، فكان قد تركه وضرب عليه خراجا كل يوم يشتغل ويؤدي خراجا على سيده كعادة كثير من المماليك. جاءه مرة بطعام، فلما أكل منه أبو بكر قال له: أتدري أين هذا؟ قال: ظن أنه كسب طيب. فقال: كنت تكهنت في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فلقيني ذلك الرجل فأعطاني هذا الطعام الذي أكلت منه. حلوان كاهن، مع أنه ليس بكاهن ولكنه تكهن. فلما علم أبو بكر بذلك رضي الله عنه أدخل إصبعه في حلقه حتى أخرج جميع ما في بطنه مما أكله، وقال: لو لم يخرج إلا بروحي لأخرجته. هذا من الورع، ولم يقل اسمه على من اكتسبه. الورع كون الإنسان يتنزه عن الأكل من الأشياء المشتبهة أو الصريحة في كونها حراما، عن التعامل مع من في ماله شبهة أو هو حرام. وبعضهم يقول إن الإثم على المكتسب، وإن غيره يأتيهم مال مباح فهو بمنزلة الغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار، مع كون الكفار جمعوها من حرام ولكن عادت إلى المسلمين. ولكن هذا ليس كذلك، لأن المال مال الله كما أضافه الله إلى نفسه: وآتوهم من مال الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذا رده الله تعالى من الكفار إلى المسلمين فقد رجع إلى أهله، ولهذا يسمى فيءا. ما أفاء الله يعني ما أرجعه الله، الفيء هو الرجوع، فاء إلي رجع إلي. فلذلك يقال إن هذا من المال الذي رجع إلى مستحقيه. وقرأت في كتاب الكبائر الذهبي موعظة في أظن الكبيرة الثالثة الذي هو في ترك الزكاة. تلك الموعظة وعظ فيها الإنسان الذي يكون عنده مال ويكون قد جمعه ولم ينفق فيه ولم يخرج زكاته ونحو ذلك، إلا أنه يقول في الموعظة: سيأخذه الوارث من غير تعب، ويسأل صاحبه: من أين اكتسب؟ ما اكتسب إلا الشوك له وللوارث الرطب. كأنه في هذه الموعظة يبيح أن الوارث يأخذ المال الذي ورثه أبوه ولو كان دخل على أبيه من وجوه مشتبهة. ولهذا شبهه بالرطب للوارث وبالشوك للجامع: ما اكتسب إلا الشوك له وللوارث الرطب. ولكن هذا من ما يدخله الاجتهاد. نحن لا نقول أنتم أيها الورثة تورعوا عن هذا المال الذي خلفه أبوكم إذا كان أبوكم قد ولي شيئا مما يخشى أنه دخل عليه بعض المال المشتبه، أو أنه تعاطى شيئا من الغش في المعاملات، أو ما أشبه ذلك. ولكننا نقول الأولى أن تتورعوا عن الشيء الذي فيه شبهة فتتصدقوا به من باب إبراء ذمة أبيكم، وتأكلون ما بقي، وفي الحلال غنية عن الحرام. ننتقل إلى فقرة 11، وهي الأخذ من السلاطين ومن الأمراء ومن الولاة ونحوهم. الأصل أن الأموال التي تجبى إلى بيت المال قبل هذه الأزمنة كانت من الغنائم أو من الخراج، الأرض الخراجية، أو من الزكوات، أو من العشور، بحيث أن التاجر من المشركين يؤخذ عليه العشر مرة واحدة في السنة. هذه موارد بيت المال وما أشبهها. في هذه الأزمنة زادت بما هو معروف في موارد بيوت المال من المعادن التي تستخرج من الأرض والعيون وما أشبهها، فيكون على هذا الأصل الحل في بيت المال، الأصل أنه حلال. ولكن الإنسان لا يتطلع ولا يلح في السؤال ولا يشدد في الطلب، وإذا أتاه شيء منه فلا يرده. اشتهر أن عمر رضي الله عنه إذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال الذي يرد عليه يقول: أعطه من هو أحق مني، من باب المواساة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. كأنه أراد أن يعز نفسه وأن لا يتذلل حتى للسلاطين، وإن كان السلطان واليا على بيوت المال، وأن بيوت المال تصرف في مصالح المسلمين وتصرف على المستضعفين والمستحقين الذين هم بحاجة إلى شيء من المال، فلذلك يجوز عند الحاجة وعند الشدة أن يتقدم الإنسان بالطلب بطلب أحد السلاطين والولاة أن يعطيه ما يسد خلته وما يقضي به حاجته. إذا وقع في حاجة ملحة شديدة وهناك في بيت المال وفرة، وعرف أنه من أهله وأنه من المستحقين، فإن له أن يطلب. وطلبه من بيت المال أحسن وأفضل من سؤال الناس من التسول. قد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التكفف والتسول وسؤال الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. وسئل مرة عن المسألة فقال: إن المسألة كدح يكدح بها الرجل وجهه، يعني كأنه يذل وجهه وكأنه يكدح، يعني يخمش وجهه حتى يزيل محاسن وجهه وحتى يزيل بشرته. وقال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. والأحاديث كثيرة مذكورة في منتقى الأخبار في غيره، في النهي عن التسول، فلذلك يقولون ليس السؤال من السلطان داخلا في هذه الأحاديث، ولكن يفضل ألا يسأل إلا عند الحاجة، ويفضل أن يتعفف، فإن أعطي من بيت المال شيئا باستحقاق أخذه، وإلا تورع. مشهور حديث حكيم بن حزام الذي في البخاري يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه وأنفقه في حقه فهو نعم المال، ومن أخذه بغير حقه فإنه أو فكأنما فإنه كالذي يأكل ولا يشبع، أو كان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم إن حكيما قال والله يا رسول الله لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، يعني لا أنقص أحدا من المال.